بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 19 من شهر رجب لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للثامن من شهر مايو لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى مسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ولا زلنا في تفسير سورة البقرة، وهذا الدرس 42. نبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 86 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا بعض أحكام الصيام فيما تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ذكر هنا آية متخللة بين أحكام الصيام وهذه الآية في آداب الدعاء أو فيما يتعلق بالدعاء، فما السر في إدخال هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفي ذكر هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فترة. مرة ثانية يقول ابن كثير في سبب إدخال هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام، في ذكر هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، يعني عند إكمال عدة رمضان. يقول بل وعند كل فطر، وعند كل فطر لأن الصائم عند فطر دعوة مستجابة. قلت بل وفي غير ذلك من مواطن الدعاء في هذا الشهر المبارك، كان هذا من كلامي، بل ليس كما ذكر فقط عند إكمال العدة وفي وعند كل فطر، قلت بل وفي غير ذلك من مواطن الدعاء في هذا الشهر المبارك في أيامه ولياليه، كالدعاء بعد الأذان وعقب الصلوات في أدبارها، وفي ليالي هذا الشهر في صلاة القيام وفي السحر ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة، فيكون العبد في هذا الشهر مجتهدا في الدعاء في هذه الأحايين الفاضلة أكثر من غيره. لماذا؟ لما يرجى من الإجابة في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الكريم، شهر القرآن العظيم، شهر رمضان. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عدة أحاديث في تتعلق بالدعاء في هذا الموطن، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعرض شرفا، يعني مكان مرتفع المرتفع، ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يرفعون أصواتهم رفعا بليغا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني لا تحتاجون إلى رفع الصوت بهذه الدرجة، فإن الله جل وعلا سميع قريب مجيب الدعاء. فإنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما سيأتينا إن شاء الله الآن في الآية فإني قريب. وروى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. قال ابن كثير: قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا ابن كثير أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء. الله جل وعلا لا يشغله دعاء داع عن دعاء غيره، ولا تختلف عليه الأصوات على اختلاف اللهجات. يقول: ففيه الترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه سبحانه وتعالى، يعني مهما دعا الإنسان فإنه لا يضيع دعاؤه على ما سنذكره الآن فيما سيحصل العبد. وجاء في المسند من حديث سلمان الفارسي قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه فيسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. الله جل وعلا يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين. وفي المسند أيضا من حديث أبي سعيد مرفوعا، يعني قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. تنتبه الآن لهذه لأن سنحتاج إليها بعد ذلك. ما من مسلم يدعو الله جل وعلا بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، لأن الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم هذا من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء. إذا دعا الإنسان بقطيعة الرحم على أحد أقاربه أو أحد المقربين أو الأرحام أو نحو ذلك، كما تدعو المرأة أحيانا على أولادها، أو كما يدعو الرجل على بعض أولاده بالهلاك أو باللعنة أو بالموت أو نحو ذلك، هذه الدعوة فيها إثم وفيها قطيعة، لأن دعوة لا تجوز، وهذا من التعدي في الدعاء. فشرط الدعوة أو من شروطها، لأن سيأتينا بعض الشروط، ألا تكون الدعوة فيها إثم أو قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، يعجل له الإجابة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه عن من السوء مثلها، يصرف عنه من السوء مثل ما دعا. قالوا: إذن نكسر، يعني نكسر من الدعاء، طالما هذا الأمر بهذه الطريقة لابد الإنسان أن يأخذ واحد من ثلاث، إذن نكسر. فقال: الله أكثر. الله جل وعلا لا يفنى ما عنده سبحانه وتعالى ولا تفنى خزائنه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعزل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، فيأس ويطفي الدعاء، يأس ويطفي الدعاء. وهذا موجود عند كثير من الناس، بل بعض الناس حتى الاستخارة يبخل فيها، يستخير مرة أو يستخير مرتين وينتهي، يقول ماذا أصنع؟ نقول له: عمر بن الخطاب استخار شهرا كاملا في جمع المصحف، استخار شهرا كاملا. فالإنسان لا يمل من الدعاء ولا يمل من الاستخارة. وجاء في المسند أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: القلوب أوعية، القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، يعني بحسب ما يوضع فيها تستقبل ما يوضع فيها. فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، موقن بالإجابة، يعني يدعو ويعلم أن الله جل وعلا سيعطيه سؤله، لا يدعو على سبيل الله مبالاة أو الاختبار، يعني أعطيني أو لا تعطيني، لا، ليعزم نفسه، يكون موقنا بالإجابة. بعض الناس يدعو بطريقة لا مبالاة، الأمر عنده سيان، الله جل وعلا أعطى أو لم يعطي سيان. لا، لابد من أداب الدعاء أن يدعو موقن بالإجابة ويعزم المسألة، يقول: يا رب أعطني، يا رب أكرمني، يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، يا رب تفضل علي، اغفر لي. لا يقول: اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت، هذا يشعر بالاستغناء عن الله جل وعلا. والعبد في الحقيقة لا يستغني عن ربي جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال: فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. يعني واحد لسانه يجتهد في الدعاء وقلبه في أودية كثيرة، غافل في المأكل أو في المشرب أو في الملعب أو في مكان من الأماكن. إن الله جل وعلا لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. ثم ذكر بعد ذلك عدة أحاديث في إجابة الدعاء الصائم عند فطره، من ذلك ما رواه الطيرسي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة مستجابة، للصائم عند فطره دعوة مستجابة. نرجع الآن إلى الآية الكريمة، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني، إذا هذه شرطية وسألك هذه فعل الشر فإني قريب جواب الشر، إذا سألك عبادي، إضافة العباد هنا لله جل وعلا، إضافة تشريف، وهذا شرف العبد، شرف المؤمن أن يكون عبدا لله جل وعلا، شرف المؤمن والمسلم أن يكون عبدا لله جل وعلا، وأن يضيف الله جل وعلا إليه بقوله عبادي، كما قال الشاعر: ومما زادني شرفا وكيها، في بعض الروايات شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، كاد أن هو يضع رجله فوق النجوم. ومما زادني شرفا وكيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا شرف الإنسان، شرف العبد أن يكون عبدا لله، لا عبدا للشهوات، ولا عبدا للأوثان، ولا عبدا لعيسى، ولا عبدا للصلبان، ولا عبدا للنسوان، ولا عبدا للدنيا، ولا عبدا للمال. شرف له أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني، تنتبه الآن لضمائر عبادي عني، هذه كلها ضمائر تعود على الله جل وعلا، فإني قريب، لم يقل في هذه الآية فقل لهم إني قريب، كما جاء ذلك في أجوبة بعض الأسئلة، ولكن هنا قال فإني قريب، وهذا يدل على قرب الله جل وعلا من عبده، فهو جل وعلا قريب في علوه، قريب في علوه جل وعلا، عال في دنوه، هو جل وعلا على عرشه فوق سماواته، فوق سبع سماوات الرحمن على العرش استوى، ومع استوائه على العرش ومع علوه على العرش فهو قريب من العبد، يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر. فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فإني قريب، وهذا فيه رد على من يقول المقصود هنا قرب الملائكة أو قرب الرحمة، لا أقول فإني عبادي عني فإني قريب أجيب، وليس الذي يجيب هو الملك أو تجيب الرحمة، لا أجيب، كلها تعود على الله جل وعلا، أجيب دعوة الداعي. وفي إثبات الإجابة هنا ثبوت صفات أخرى كصفة السمع، فإن الذي أجاب هو الذي سمع الدعاء، والذي يجيب هو الغني القدير الذي يقدر على أن يعطي الداعي، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، هو القدير والقادر. فهذه من الصفات التي تثبت باللزوم، يلزم من إجابته للداعي أن يكون حيا وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون غنيا ليعطي وأن يكون قديرا. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فرق بين إجابة الدعوة وإجابة السؤال كما قال أهل العلم. الله جل وعلا يجيب الداعي وقد لا يعطيه سؤله، إجابة الدعوة أعم من إجابة السؤال، إجابة الدعوة أعم من إجابة السؤال، كما ذكرنا الآن في الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل. يعني واحد مثلا قال يا رب أعطيني 1000 جنيه، أعطيني 1000 جنيه، فصرف عنه من السوق ما يساوي 1000 جنيه أو أكثر، فهو أجاب دعاءه ولم يعطيه سؤله. فهناك فرق بين إجابة الدعاء وإجابة السؤال. وقد يجيب الدعاء لأن يدخل له في الآخرة ما سأل وما أراد. أجيب دعوة الداعي، الداعي أصلها الداعي بالياء في القاضي، ولكن خففت هنا الياء أو حذفت الياء تخفيفا، إذا دعاني فليستجيبوا لي، اللام هنا لام الأمر، فليستجيبوا لي معناها لينقادوا لي، لينقادوا لأوامري، لينقادوا لشرعي. وبعض العلماء يقول فليستجيبوا لي يعني فليدعوني، فليدعوني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أيضا لم هو الأمر، الأمر بالإيمان، إذن استجابة مع الإيمان، لعلهم يرشدون، لعل هنا للتعليل وليس للترجي، لأن رب جل وعلا لا يترجى، ولكن يترجى من لا يعلم عواقب المستقبل، والله جل وعلا عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. لعلهم يرشدون ولعلهم يهتدون، ففيه بيان أن الإنابة والإجابة الاستجابة لله جل وعلا من أسباب الرشاد، من أسباب الهداية، من أسباب الهداية الاستجابة لأمر الله جل وعلا وصدق الإيمان به سبحانه وتعالى. يقول الشارح رحمه الله تعالى هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فننجي أم بعيد فننادي؟ فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا سبب النزول الذي ذكره الشيخ هنا ضعيف لا يصح. السبب الذي ذكره الشيخ هنا لا يصح، لذلك ذكرنا في أول كلام الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي موسى أنهم كانوا في سفر فرفعوا أصواتهم. هذا الذي ذكره الشيخ هنا هذا الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة والدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف، وفيه راو اسمه الصلب ابن حكيم. الصلب بالصاد واللام والباء وليس بالتاء، ليس الصلت، هناك الصلت، هذا الصلب ابن حكيم. قال الخطيب البغدادي في بيان هذا الاسم في كتابه تلخيص المتشابه في الرسم، تلخيص المتشابه في الرسم، قال بضم الصاد والباء المعجمة الموحدة، بضم الصاد الصو والباء يعني ليست ياء وليست تاء. حدث عن أبيه أو عن رجل عن أبيه، ليس له غير حديث واحد. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، منهار الإسناد بكل حال، منهار الإسناد بكل حال، والصلب هو أبوه وجده مجاهيل. ووهم ابن كثير حين ذكره من حديث معاوية بن حيدة القشيري، وبعضهم يقول الصلب بالتاء، وجزم الخطيب البغدادي بأنه لا يصح، يعني الصواب الصلب بالباء. إذن هذا الأثر الذي ذكره الشيخ هنا لا يصح، وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله تعالى أن يأتي بالأحاديث الصحيحة في هذا، وهي كما ذكرت بعضها قبل قليل. قال لأنه تعالى الرقيب الشهيد، الرقيب كما قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، وكما قال في الشهيد وكفى بالله شهيدا. فالرقيب اسم من أسماء جل وعلا، والشهيد أيضا اسم من أسماء سبحانه وتعالى. المطلع على السر وأخفى، ما هو الفرق بين السر والأخفى من السر؟ السر ما أسره الشخص لغيره، يعني أنت عندك أحد أصحابك أسررت له شيئا لا يعرفه أحد إلا أنت وهو. أما الأخفى من السر فهو ما تخفيه في نفسك ولم تبده لأحد من خلق الله جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة، قريب من داعيه بالإجابة. ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان، انتبه الآن لهذا، الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة واضح، دعاء المسألة واضح، يا رب أعطني الولد، يا رب أرزقني، يا رب نجحني أو نجح مقاصدي، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة أن يتعبد العبد لربه جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادة، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالذكر، بالصدقة، بالحج، بالعمرة. ولسان حال هذا المتعبد أن يقول يا رب تعبدت لك فأعطني، تعبدت لك أريد نوالك وفضلك وجنتك ورضاك. وإن لم يتكلم بلسانه، وإن لم يتلفظ بلسانه، يعني رجل مثلا بيقرأ القرآن، بيتلو ختمة مثلا أو بيحفظ القرآن، ماذا يريد؟ يريد يقول، يعني لسانه حاله يقول يا رب قرأت القرآن وتلوته لوجهك الكريم، أريد جنتك، أريد الثواب. رجل يتصدق، لماذا يتصدق؟ هو لم يتكلم بلسانه، لكن لسانه حاله يقول تصدقت مخلصا لك فأعطني من عظيم ما عندك، واخلف علي خيرا وأثبني. هذا دعاء العبادة، أن العبد يتعبد بالعبادة ولسان حاله أن يقول يا رب تعبدت بهذه العبادة مخلصا لك فأعطني. ودعاء المسألة واضح. ثم ذكر الشيخ مسألة فيها مناقشة، وهي قوله والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه وقرب من عابديه وداعيه. وهذه المسألة يعني كان الشيخ اختارها وهي مسألة مرجوحة، يعني قول الشيخ هنا في نظر، لأن القرب لا ينقسم، المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة هو معكم أينما كنتم لجميع الخلق، مع المؤمن والكافر، يعلم ما هم ما عليه المؤمن والكافر والمنافق. والمعية الخاصة لأوليائه بالنصرة والتأييد، هذه المعية. أما القرب فالقرب خاص لا ينقسم. جاء في كتاب الدرة السنية في مجلد الثالث نقل عن ابن القيم، قال ابن القيم: المعية نوعان، عامة وهي العلم والإحاطة، وخاصة وهي معية القرب، كقوله إن الله وإن الله لمع المحسنين. ثم قال بعد كلام: فأما القرب فلم يقع في القرآن إلا خاصا. أما القرب فإنه لم يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان: قرب من داعيه بالإجابة، الله جل وعلا قريب ممن دعاه بأي شيء بأن يجيبه، قرب من داعيه بالإجابة كقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية التي معنا. وقرب من عابده بالإثابة، يثيب العابد، يثيب العابد. إذن قرب من الداعي بالإجابة وقرب من العابد بالإثابة، كقوله: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيثيبه جل وعلا على سجوده وعلى دعائه. إذن تنتبه لهذه المسألة أن المعية تنقسم لكن القرب لا ينقسم، ليس هناك قرب عام وقرب خاص، القرب لم يأتي إلا خاصا في كتاب الله جل وعلا. فهذه من المسائل التي فيها ملحظ على الشارح رحمه الله تعالى. يقول موضحا: وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة، والمعونة والتوفيق من عابديه وداعيه. إذا عندك القرب من العابد وقرب من الداعي، القرب من الداعي بالإجابة والقرب من العابد بالإثابة، انتبه لهذا. يقول: فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع، انتبه الآن بقلب حاضر، وذكرنا الدليل هناك إن الله جل وعلا لا يقبل دعاء من قلب لاهن، ودعاء مشروع، دعاء مشروع ليس فيه إثم، ليس فيه قطيعة رحم، وليس فيه تعدي. كان يقول واحد: يا رب أدخلني الجنة في القصر الأبيض عن يمين الجنة، لا، هذا تعدي بالدعاء. أو يا رب ارزقني ولدا كعيسى أو كنوح نبي من الأنبياء، هذا تعدي بالدعاء. يقول: دعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه. إذن من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، كما جاء في حديث أبو هريرة الذي صحيح مسلم، ذكر رجل يطيل السفر أشعث أبطر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب أعطني، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له. قد يأتي الإنسان بكل أسباب الإجابة لكن يأتي مانع من الموانع، قد يأتي الإنسان بكل أسباب، المسافر له دعوة مستجابة ويجتهد ويقول يا رب، والدعاء بالربوبية من أدعية الأنبياء والمرسلين، ويرفع يديه إلى السماء ويجتهد في الدعاء، ولكن يوجد مانع وهو أكل الحرام، كأكل الحرام ونحوه. فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء. من أسباب إجابة الدعاء التضرع والخفية، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع في الدعاء هذا واحد، الثاني الخفية، يعني الاستتار به، الله جل وعلا مدح عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بينه وبينه سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح، الإلحاح في الدعاء. كذلك من أسباب إجابة الدعاء الثناء على الله جل وعلا في أوله، الثناء على الله جل وعلا في أوله، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وفي آخره. وذكرنا أيضا من الأدلة الدعاء باليقين والإيقان بالإجابة والجزم والعزم وأنه لا يكون مترددا. كذلك حضور القلب، حضور القلب. وأخيرا ترك الاعتداء، وهذه يمكن ذكرناها في الأول أو ما ذكرناها، ترك الاعتداء في الدعاء. كذلك تحري الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، تحري الأوقات الفاضلة التي ذكرتها في أول الكلام، الدعاء في السحر، الدعاء عند الفطر، الدعاء بالأذان والإقامة، وكذلك الأماكن الفاضلة كالدعاء في يوم عرفة مثلا، والدعاء في بيت الله جل وعلا وغير ذلك. إذن إجابة الدعاء لها أسباب ولها، وهناك موانع لإجابة الدعاء، انتبه الإنسان لهذا. يقول الشيخ: وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى، كان ذكر هنا السبب الموجود في الآية: فليستجيبوا لي، ينقادوا لي، يخضعوا لي. إذا انقادوا لي أجبتهم وأعطيتهم سؤلهم بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به واليؤمن به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني الإنسان إذا اتقى الله جل وعلا، الله جل وعلا جعل في قلبه نورا وعلما يهتدي به، يفرق به بين الحق والباطل. أنبه على أن بعض الناس يأتي بآية قريبة من هذه الآية لكن ليست في محل الشاهد، يقول يقولون قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، يريد استدل بها القائل على أن تقوى الله هي سبب للتعليم. القاعدة صحيحة وتؤخذ من هذه الآية التي ذكرناها، لكن لا تؤخذ من الآية الأخرى: إن تتقوا الله يجعل اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله هذا أمر، يعلمكم الله هذا خبر، هذا خبر، ويعلمكم الله، الله جل وعلا هو الذي يعلمكم، وليست هذه في معنى الذي ذكرناها: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الاستدلال بها غير صحيح، الاستدلال بقوله واتقوا الله ويعلمكم الله، لا، الاستدلال غير صحيح، هذه غير هذه الآية السابقة، هذه فيها أمر بالتقوى وفيها إخبار ويعلمكم الله. لو كان الاستدلال يمشي مع ما أراد ويعلمكم هنا، ويعلمكم على الخبرية ويعلمكم، لكن لو كانت مجزومة ربما صح الاستدلال، لو قال ويعلمكم على الجزم ربما صح الاستدلال. ننتقل للآية التي بعدها، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وحل لكم، يعني أحل الله لكم ليلة الصيام، المقصود جميع ليالي الصيام، جميع ليالي الصيام في رمضان وفي غير رمضان. الرفث، يعني المقصود بالرفث هنا الجماع، لأن الرفث يطلق على الفاحش من القول وعلى مقدمات الجماع، ويطلق على الجماع، المقصود هنا الجماع. لماذا؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في أول الإسلام، لكي تعرف نعمة الله جل وعلا عليك. كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، يعني أذان المغرب أو غربت الشمس، يأكل ويشرب إلى حد معين. هذا الحد إما صلاة العشاء أو ينام. إذا نام خلاص انقطع عنه، لا يستطيع أن يقوم لأنه يأكل ويشرب أو يجامع، أو إذا جاء وقت العشاء. كان هذا في أول الإسلام، أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، يعني يجلس لثاني يوم، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. روى البخاري من حديث البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر، نام قبل أن يفطر، أو حتى لو أفطر وأكل شيئا يسيرا ونام، يقول لم يأكل إلى مثلها، يعني إلى اليوم الثاني الليلة الثانية. وإن قيس بن سرمة أحد الصحابة أنصاري كان صائما، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، اشتغل في الأرض طول اليوم تعبان بيعمل في الأرض. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ يعني ذهب ليفطر في البيت، هل عندك طعام؟ قالت: لا، ليس عندها كنافة وقطايف وحلويات وهلبية، وليس عندها التمور والتين والأشياء التي يعرفها الناس غير الإفطار. قالت: ما عندنا شيء، ولكن أنطلقوا فأطلب لك، سأذهب أبحث لك عن أي شيء تأكله. فغلبت عينه فنام، يعني رجل تعبان طول اليوم اشتغل فنام، وهي خرجت تبحث له عن طعام. وجاءت المرأة فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت خيبة لك، لأن عرفت أنه خلاص راح عليه الطعام والشراب، لم يستطيع أن يأكل إلا الليلة الثانية بعد غروب شمس اليوم الثاني. فلما انتصف النهار خلاص هذا الرجل لم يأكل ولم يشرب. فلما انتصف النهار غشي عليه، غشي عليه من شدة التعب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنزل هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا، فرحوا بها فرحا شديدا. نرجع إلى الآية الكريمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن يعني النساء لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، وقيل هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن، لما بين الزوجين أو لما في الزوجية من حفظ العورات والصيانة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وبعضهم يقول مكان كل منهما من الآخر أقرب من مكان اللباس لابسه، يعني اللباس يكون ملاصقا للجسد، مكان كل من الزوجين الآخر أقرب من مكان اللباس لابسه، يعني لشدة العلاقة بين الزوجين. يقول ابن كثير: وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا، يحصل لهم الحرج لو منعوا من الجماع في ليل رمضان. قال: علم الله، وهذه فيها إثبات علم الله جل وعلا، إثبات علم الله جل وعلا بما خفي وبما ظهر، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تخادعون أنفسكم بأي شيء، بالجماع وبالأكل والشرب بعد العشاء، وتقولون ربما لم أنم، يعني الواحد يكون نام يقول لا، لا يمكن أخذتني سنة أو غفلة، فيستحل الشيء أو يقع في المحرم، الأكل والشرب أو الجماع. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، تاب عليكم بنسخ الحكم هذا الذي فيه مشقة، وهذا فيه إثبات النسخ فتاب عليكم، وأيضا فيه إثبات التوبة من الله جل وعلا على عباده، واسم الله جل وعلا التواب كثير التوبة على عباده، فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني عفى عما وقع منكم من الاختيان والمخادع لأنفسكم، فالآن باشروهن، هذا واضح وصريح في النسخ، فالآن باشروهن يعني جامعوهن، وسمي الجماع بالمباشرة لالتقاء بشرة الرجل ببشرة المرأة، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا يعني اطلبوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد ومن ليلة القدر، يعني في الليالي الأخيرة في رمضان، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين، هذا فيه استحباب السحور، في استحباب السحور. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وجاء في صحيح مسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أكلة السحور فيها مخالفة لأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن هؤلاء أيضا كان فرض عليهم الصيام لكن ليس عندهم السحور. وجاء في مسلم الإمام أحمد السحور أكلة بركة، أكلة بركة، أكلة فيها بركة، فلا تدعوه ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء، جرعة من ماء، يعني قد يكون الإنسان ليس عنده نصف للطعام أو لغير الطعام فيتجرع جرعة ماء ليقيم السنة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحد الصحابة هو علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الصحيحين قال، يعني فعل فعلا عجيبا، لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين، كان إلى خيطين، العقال الذي تربط به الرأس أو غير الرأس، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، أتى بخيط أبيض والآخر أسود، قال فجعلتهما تحت وسادتي، حط العقالين أو الخيطين تحت المخدة، فجعلت أنظر إليهما، يعني يأكل ويشرب وينظر إلى الخيط يريد يشوف الأبيض من الأسود يظهر ولا ما يظهر ولا لم يظهر، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، خلاص لما رأى الخيط الأبيض أمامه معناه خلاص دخل النور وضوء الصباح إلى الشوارع والطرق والطرقات وإلى البيوت، معناه تأخر الوقت جدا، طلعت الشمس ودخل الوقت، قال أمسكت، يعني أمسكت عندئذ لما رأيت الخيط الأبيض واضح هذا، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبرته بما صنعت، فقال إن وسادك إذا لعريض، يعني مخدتك كبيرة جدا، ليه؟ إذا كانت المخدة بتاعتك تسع بياض النهار وسواد الليل فهي مخدة كبيرة جدا جدا جدا، إن وسادك إذا لعريض، إنما هو ذلك بياض النهار وسواد الليل، المقصود بياض النهار طلوع الفجر، وليس أن يصل الضوء إلى بيتك وإلى داخل غرفتك وإلى تحت المخدة وتحت السرير، لا هذا يكون خلاص الوقت دخل من زمان، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فيه من الفوائد جواز الأكل إلى طلوع الفجر، وهذه سينبه عليه المؤلف، وكذلك فيه استحباب تأخير السحور، إحنا قلنا بالأول في الآية الكريمة استحباب السحور، تزيد عليها استحباب تأخير السحور، لأنه جعل الغاية إلى الفجر، يعني جعل الغاية من الأكل والشرب والجماع إلى الفجر، وأيضا في تأخير السحور في فوائد، منها أنه يكون أنشط للعبد، يعني السحر الساعة 12 غير السحر قبل الفجر ربع ساعة، سيظل في أثناء النهار يشعر بأن الطعام ما زال في بطنه يستفيد منه. إن بعض الناس يتسحر بعد العشاء بساعة بساعتين، فكأنه يزيد على نفسه زمان الصيام. فالسنة تأخير السحور. جاء في الصحيح من حديث أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقال أنس: قلت لزيد بن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، يعني شيء يسير جدا. وأيضا تقديري بالخمسين آية يدل على أنهم كانوا يوقتون بالطاعات، يعني ما قالش مثلا 10 دقائق أو قدم الواحد مثلا يذهب إلى البقيع ويرجع، لا قدر 50 آية، يعني يذكر الوقت بالطاعة التي يعملها الإنسان، يوقتون أعمالهم وأوقاتهم بالعبادات والطاعات. وهذه منقبة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من فوائد السحور الذي أرشدنا إليه الآية الكريمة أن فيه بركة في اتباع السنة. ثانيا أن فيه مخالفة لأهل الكتاب. ثالثا في التقوي على العبادة، التقوي على العبادة وزيادة النشاط. كذلك جاء في بعض الروايات أن فيه جل وعلا يصلي وملائكته على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ففيه هذه فائدة عظيمة أن ينال العبد صلاة الله جل وعلا وصلاة الملائكة عليه إذا تسحر وأصاب هذه السنة. قال: وكل واشربوا حتى يتبين لكم. ننبه هنا على بدعة الإمساك عند سماع المدفع، مدفع الإمساك ومدفع الإفطار بالنسبة للإفطار، أو عند انتهاء التواشيح، أو عند نداء بعض الناس بعض المساجد عندما يقول ارفع، وفي بعض البلدان يقولون ارفع القلة، هكذا في بعض القرى وفي بعض البلدان. وهنا للأسف الشديد هذه بدعة ظهرت عندنا هنا في بلدنا مرة ثانية، يقولون ارفع ارفع ارفع، حان وقت الأذان يا عباد الرحمن، ثم يقول ارفع. وهذه البدعة كانت فترة موجودة وذهبت، ثم رجعت مع بعض الذين يحبون نشر البدع مرة ثانية. وهذه فيها يعني ظهور هذه البدعة منع سننا ومنع الناس من السنة. السنة تأخير السحور، فإذا قال ارفع الناس خلاص رفعوا أيديهم، مع أن يكون في الوقت باقي ثلث ساعة نصف ساعة، وهذا يقول ارفع. وبعض الناس يحتاج إلى حبة الدواء فيخاف أن يأكل حبة الدواء ويأخذها وهو يحتاج إليها في اليوم، لأنه قد ارفع، فيمنع الناس مما أحل الله جل وعلا، ويحرمهم من فضل الله سبحانه وتعالى، ويحرمهم كذلك من تأخير السحور. فلذلك نحن نقول للناس في المساجد عندما تسمع هذا المؤذن يقول في الميكروفون ارفع، معناه ارفع اللقمة إلى فيك وكلها واشرب وارفع الكأس، لأنه باقي من الوقت ما لا يقل عن ربع ساعة. عندما تسمع يقول ارفع معناه ابدأ الأكل وابدأ السحور، لتطبق السنة ولا تستمع لكلام هؤلاء. والغريب أن هذه البدعة المقيتة كانت مذكورة في أيام الحافظ ابن حجر، ونبه عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال هذا من شؤم مخالفة السنة. أيام الحافظ ابن حجر قال: يغلقون المصابيح على المساجد، يغلقون المصابيح والقناديل، يخرج الإنسان ينظر إلى المساجد لينظر الوقت جاء أم لا، يرى المصابيح أغلقت خلاص معناه أن حرم عليه الأكل.
وبعضهم الآن يفعل هذا في المنارات، يغلق مصابيح المنارة اللي هي المأذنة. فهذا كله من البدع، وهذا كله من مخالفة السنة. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يظهر جليا الخيط الأبيض يعني ضوء الصباح من الخيط الأسود يعني من سواد الليل من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل، أكملوا الصيام إلى الليل يعني إلى غروب الشمس. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هنا يعني جاء المشرق وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. وفيهما من حديث سهل بن سعد مرفوعا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هم الآن يعملون العكس، يؤخرون الفطر ويقدمون السحور. والسنة إذا أفطر أن نفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فليشرب جرعة من الماء. ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب نكمل. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشروهن، لا تباشروا النساء. يعني في الآية السابقة أو كان الكلام فيما سبق في جواز مباشرة النساء في ليالي رمضان، فهنا ذكر أن من الليالي ما لا يصح فيه المباشرة وهي ليالي المعتكف وأيام المعتكف. يعني المعتكف في ليله وفي نهاره لا يجوز له البتة مباشرة النساء بأي نوع من أنواع المباشرة. نبه عليه هنا بقوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. في هذه تحريم اتيان النساء للمعتكف ليلا كان أو نهارا، حتى لو كان الاعتكاف في غير رمضان، حتى لو كان الاعتكاف في غير رمضان. من عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم له: أوف بنذرك. وكان هذا في غير رمضان، فدل على جواز الاعتكاف حتى في غير رمضان. وقد اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال. قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة، معناه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. في المساجد دلت على جواز الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الجماعة. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا خلاف هذه المسألة في شرح كلام المؤلف: تلك حدود الله التي شرعها لكم فلا تقربوها، لا حتى فلا تقربوها حتى لا تقعوا فيما حرم الله، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك كما بين هنا الصيام وأحكامه وشرائعه، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعلهم يتقون لتحصيل التقوى. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون يعني من المخادع للنفس. فالآن يعني بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم. ما هذه العموم؟ قال: أي أنوا في مباشراتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله جل وعلا، والمقصود الأعظم من النكاح هو الوطن. وهو حصول الذرية، المقصود أعظم من الوضع حصول الذرية وإعفاف الفرج رجل المرأة وحصول مقاصد النكاح، ومن ذلك أيضا ابتغاء ليلة القدر مما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، يعني في العشر الأواخر. فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، يعني لا يشتغل الإنسان بلذة نفسه سواء الأكل أو الشرب أو الجماع ويضيع البحث أو ابتغاء ليلة القدر. فاللذة مدركة، يستطيع الإنسان أن يدركها في أي وقت، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك يعني في تلك السنة. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع، يعني آخر شيء طلوع الفجر، يعني من الفجر هذا بيان الخيط الأبيض، هذا بيان الخيط الأبيض، يعني الخيط الأبيض هو طلوع الفجر. وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس به، لقوله حتى يتبين، يعني واحد بيأكل ويشرب وعارف أن الفجر لم يطلع ولم يعرف ولم يتأكد أن الفجر قد طلع فلا بأس بصيامه وصيامه صحيح. وفي دليل على استحباب السحور للأمر، يعني قوله كلوا واشربوا استحباب السحور، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، يعني كما قلنا في تأخيره نشاط العبد في اليوم الذي يستقبله العبد، في نشاط للعبد وفي قوة له على العمل وعلى العبادة وعلى الشغل. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، يعني قد يدرك الإنسان الفجر وهو جنب من الجماع، نقول من الجماع وليس من الاحتلام، يعني من فعل فعله، لأنه إذا احتلم هو نائم ليس عليه تسريب، لكن الكلام في من يؤذن عليه المؤذن وهو قد جامع وما زال جنبا لم يغتسل، فهل يصح صومه؟ الجواب نعم يصح صومه، بعد الأذان يغتسل ويصوم، يقول ويصح صيامه. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ يعني تدركني صلاة الفجر وأنا جنب يعني من جماع أفأصوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. يعني هذا حصل يعني من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا حرج في ذلك. ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه هو جنب، ولازم الحق حق، يعني يلزم من ذلك إباحة الجماع، لما كان يلزم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر دل ذلك على أنه إذا اغتسل بعد الفجر وإذا صام بعد ذلك فصومه صحيح. ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. قال: ولما كان إباحة الوضع في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، المعتكف يحرم عليه المباشرة في رمضان وفي غير رمضان، استثناء بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أنتم متصفون بذلك. ودلت الآية الكريمة على مشروعية الاعتكاف، مشروعية الاعتكاف، وهذا جاء من السنة وفي كتاب الله جل وعلا، فصام اعتكف وكان يعتكف حتى توفى الله جل وعلا، يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده كما سئل، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، يعني لا يصلح الاعتكاف في البيت لا للرجل ولا للمرأة. يعني بعض الناس، يعني أدركنا بعض أئمة المساجد يقول لأحد أبنائي اعتكف في بيتي، فإن بيت الإمام مثل المسجد في بيتي، لا يصح الاعتكاف في البيوت وإنما الاعتكاف في المساجد وما ألحق بها. يقول: وأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم والتي تقام فيها الصلوات الخمس، هذا على الأصح، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أشار للخلاف في المسألة، حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، مسجد المدينة، ومسجد الأقصى. وناقش ابن مسعود في ذلك وجادله في ذلك. ذكر الطحاوي في كتابه مشكل آثار هذه المسألة، وذكر هذا الحديث بإسناده عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: إن أناسا عكوف بين دارك ودار أبي موسى وأنت لا تغير. يعني حذيفة يرى أن هذا ممكن، كيف يعتكفون في مسجد غير الثلاثة؟ يقول: وقد علمت، يعني حدث ابن مسعود، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد بيت المقدس. فقال ابن مسعود له: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. قال الطحاوي في كتابه بيان شرح مشكل الآثار، يقول الطحاوي: فتأملنا هذا الحديث فوجدناه في إخبار حذيفة ابن مسعود أنه قد علم ما ذكر له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك ابن مسعود إنكار ذلك عليه. وجواب مسعود إياه أجابه بقوله: لعلهم حفظوا، بنسخ ما قد ذكرته من ذلك. يعني حفظ هؤلاء أن الذي ذكرته منسوخ من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، أنه لا اعتكاف إلا في الثلاثة. وبعض أهل العلم يقول معناه لا اعتكاف كامل أو أكمل من غيره، الاعتكاف في الثلاثة أكمل من غيره، الاعتكاف في الثلاثة أكمل من غيره: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المقدس. وبعض مضاعف هذا الحديث يقول الطحاوي: وأصابوا فيما قد فعلوا. يقول الطحاوي: وكان ظاهر القرآن يدل على ذلك، وهو قوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها بذلك. يعني كلمة المساجد عامة، المساجد ألف ولام هذه تدل على العموم. وكان المسلمون على ذلك عليه من الاعتكاف في مساجد بلدانهم، يعني الناس ما زالوا من العصور الأولى يعتكفون كل في مسجد بلده، لا يذهبون خصيصا يعتكفون هناك في المسجد الحرم أو النبوي أو بيت المقدس. المسلمون يعتكفون من قديم في بلدانهم، في مساجد بلدانهم. يقول الطحاوي: إما مساجد الجماعات التي تقام فيها الجمعات، وإما هي وما سواها من المساجد التي لها الأئمة والمؤذنون. يعني الآن بعض العلم يقول لا اعتكاف إلا في مسجد الجمعة حتى لا يخرج المعتكف للجمعة لأنه يكون عنده جمعة. وبعضهم يقول الاعتكاف يصح في المساجد التي تقام فيها الجماعات صلوات الخمس، لأننا لو لم نقل بذلك لقلنا لهذا الشخص المعتكف سيضطر أنه يخرج في كل صلاة إلى مسجد جماعة يصلي فيه، وهذا يخالف مقصود الاعتكاف. يخرج في الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، إذا هذا ليس معتكف. فأقل ما يشترط هنا أن يكون هذا المسجد تقام فيه الصلوات الخمس، مسجد جماعة، وليس بشرط أن يكون مسجد جمعة. لا مانع أن يخرج للجمعة، سيخرج للجمعة لزوما، ولكن لابد أن يكون مسجد جماعة حتى لا يخرج للصلوات. إذا هذه عندك ثلاث أقوال: لا اعتكاف إلا في الثلاثة، مسجد الحرام النبوي والأقصى، مسجد بيت المقدس. الثاني: لا اعتكاف إلا في مسجد الجمعة. الثالث وهو الذي دل عليه عموم الآية الكريمة: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة تقام فيه الجماعة. قال الشارح رحمه الله تعالى مفسر: وفيه أن الوضوء يعني إثناء المرأة من مفسدات الاعتكاف، إذا الإنسان باشر امرأته فإنه قد فسد اعتكافه. والمعتكف هناك سنن ينبغي أن يتقيد بها وآداب، هناك أشياء يفعلها وأشياء لا يفعلها. مما يفعله الخروج لقضاء حاجته، إذا لم يكن هناك حمامات في المساجد، الآن المساجد فيها قضاء دورات المياه، لكن قضاء الحاجة ومما يفعله أن يخرج للإتيان بطعامه وشرابه إذا لم يكن هناك أحد يأتي بالطعام والشراب، وكذلك يخرج للاغتسال، قد تصيبه الجنابة وليس عنده ماء في المسجد أو الماء بارد يريد يغتسل ماء حار، فله أن يخرج يغتسل للجنابة، وله أن ينظف بدنه من الأوساخ، يعني لا مانع وهو معتكف يدخل دورة المياه يغتسل، لا مانع أن يغتسل بالمنظفات الصابون وبغيره لا بأس بذلك، وأن يقلم أظافره وأن يمشي شعره وأن يطيب نفسه ويتخذ لنفسه مكان في المسجد خيمة أو نحو ذلك لينعزل عن الناس. بعض الناس يعتكف ويكون الاعتكاف كأنه جالس يعني في كازينو مع الناس، يتكلم مع هذا مع اللي داخل مع اللي خارج، اللي يأتي بالعصير واللي يأتي بالمشروبات واللي يأتي بالشاي، يعني يشق عليهم اعتكافه فيشفقون عليه، لكن لا ينشغل بالتجارة ولا بالبيع ولا بالشراء إلا ما لابد له منه، كان يحتاج يشتري ماء مثلا للطهارة، وإذا احتاج إليه مثلا للشهادة في محكمة ونحو ذلك لا مانع لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والمرأة يصح لها أن تعتكف بإذن زوجها إذا أمن عليها الفتنة، لأؤمن عليها الفتنة لم يخش عليها الفتنة، تترك في مكان يأتيها الشباب أو يأتيها الفسقة يريدون بها شرا. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة تريد تعتكف معه في المسجد تكون لها خباء هي نفسها أيضا، فأذن لها، فسألت حفصة عائشة قالت لها استأذن لي أنت استأذن لها فعلت. فلما رأت زينب ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء خباء لها فبني لها. إذن عندنا خباء لعائشة الخيمة وخباء لحفصة وخباء لزينب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، يعني صلى الفجر ذهب إلى خبائه، فأبصر الأبنية حوله، أبصر هذه الأخبية وهذه الخيام حوله، فقال ما هذا؟ فقال بناء عائشة وبناء لحفصة وبناء زينب. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البر أردتن أو البر أردنا، يعني هل فعلنا هذا للبر ولا من أجل غيره؟ هل فعلنا هذا للبر أم من أجل غيره؟ ما أنا بمعتكف. فترك الاعتكاف، فلما أفطر يعني في يوم العيد اعتكف عشر من شوال، وهذا حديث متفق عليه. فمن أهم فوائد الاعتكاف تفرغ القلب والاجتهاد لإدراك ليلة القدر. قال الشارح رحمه الله تعالى تلك يعني تلك المذكورات وهي تحريم الأكل والشرب والجماع ونحو من فطرات الصيام وتحريم الفطر على غير المعذور وتحريم الوضع على المعتكف ونحو ذلك حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فلا تقربوها، أبلغ من قولي فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم وعن فعل الوسائل التي توصل المحرم. لا تقربوا الزنا، يعني لا تسلكوا السبل والطرق الموصلة للزنا. لا تقل لا لم يقل لا تزنوا، لأن إذا الإنسان مشى في وسائل الزنا سيقع في الزنا مباشرة إلا يشاء الله. إذا قال لا تقربوا الزنا يعني ابتعدوا عن وسائله الموصلة إليه. قال والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه وترك كل ما هو سبب يدعو إليها، وأما الأوامر فالله جل وعلا يقول فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها. كذلك يبين الله جل وعلا لعباده الأحكام السابقة أتم التبيين وأوضحها كما أكمل إيضاح، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم بتحريمه لم يفعله. فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سبب لتحصيل التقوى. أكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.